وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المسألة 18 في استحالة الألم واللدة عليه تعالى. الألم واللدة يطلقان ويراد منهما معنيان. المعنى الأول الألم واللدة المزاجيين، والمراد من اللدة المزاجية هو اعتدال المزاج، والمراد من الألم المزاجي هو خروج المزاج عن حد الاعتدال إلى حد السوء. فإذا خرج المزاج عن حد الاعتدال إلى حد السوء يصدق الألم. هذا المعنى غير متحقق في الواجب سبحانه وتعالى، وليس هو محل الكلام، لأن اللدة والألم المزاجيين من لوازم المزاج، والمزاج من لوازم الجسم، والجسم من لوازم المادة. فإذا ثبت أن الواجب سبحانه وتعالى مجردان، فلا يكون مادي، فلا يكون جسم، فلا يكون له مزاج، فلا يصدق اللذة والألم المزاجيين. وبعبارة ثانية نقول المزاج متغير ولا غير متغير؟ متغير. انت يوميا بتقول الواحد شو اشبك، ليش مزاجك متغير؟ ما لك انت عم تضحك، ليش هلا عابس ما بتضحك للغف السخن؟ والتغير من سمات الواجب او من سمات الممكن؟ من سمات الممكن. واضح ان شاء الله. فاذا اللذة والألم المزاجيان خارجان عن محل الكلام. المعنى الثاني هو اللذة والألم العقليان. شو المراد من اللذة العقلية وشو المراد من الألم العقلي؟ المراد من اللذة العقلية هو إدراك الملائم. العاقل إذا أدرك الملائم يلتد أو لا يلتد؟ بل يقولون بأن إدراك المعلومات وكشف الحقائق يشتمل على لذة لا يضاهيها اللذة الحسية، والألم هو إدراك المنافر. أعطيكم مثال واضح. الآن بطرح عليكم إشكال، طبعا فرض مش عم أحكي عن جد، بطرح عليكم إشكال. هذا الإشكال من شأنه أن يحطم كل المذهب الإمامي. إذا أدرك الشخص هذا الإشكال يستلذ أو يتألم؟ لا شك ولا ريب أنه يتألم. واحد لقى حل هذا الإشكال، يحصل له لدة أو لا يحصل له لدة؟ يحصل له لدة. أما من لم يستطع أن يحل هذا الإشكال يبقى على الألم أو لا يبقى على الألم؟ هذا معنى اللذة والألم العقلي. هذا مثال واضح بديهي يمكن لأي إنسان أن يدركه. اللذة والألم بهذا المعنى يتصف بهما الواجب أو لا يتصف بهما الواجب؟
إدراك المنافر، إدراك دليل عقلي أو إدراك شبهة.
مطلق المعلوم شيخنا، لا الفرض أنه على حق. عمول شبهة إشكال، إشكال مش دليل، شبهة إشكال. ما شئت فعبر. أو مثلا شوف في مناظرة بين واحد شيعي واحد سني، هذا بيطرح معلومات وهذا بيطرح معلومات. فهنا أكيد إذا كانت المحاجة اللي بيطرحها الشيعي قوية كل عم يستمعوا يحصل لهم لذة، أما إذا كانت ضعيفة والخصم تغلب عليه يحصل لهم شو؟ لذة والله ألم ألم، هذا واضح. فاللذة والألم بهذا المعنى هل يتصف بهما الواجب أو لا يتصف بهما الواجب؟ نقول أما إدراك المنافر اللي هو عبارة عن الألم فحتما لا يتصف به الواجب، لأن كل ما عدا الواجب فهو ممكن، وإذا كان ممكن فهو خاضع لوجود الواجب، فيكون الواجب مهيمن ومسيطر على جميع ما عدا. فهل يوجد منافر له أو لا يوجد منافر له؟ لا يوجد منافر له، وبالتالي لا يتحقق الألم العقلي في حقه سبحانه وتعالى. أما اللذة فبعضهم قال بأنه يمكن أن يحصل هذا المعنى في الواجب. ليش؟ لأن الواجب مدرك لذاته وغير مدرك لذاته، تقدم معنى أن الواجب عالم بذاته واضح، فيكون أكمل علم لأشرف معلوم لأشرف عالم. فإذا كان المراد من اللذة العقلية هو إدراك الملائم، فإدراك لذات إدراك الملائم ولا المنافر؟ للملائم، فيحصل اللذة العقلية. هذا المعنى على مستوى المعنى وتحققه صحيح، ولكن الكلام هل يمكن أن نصف المولى بأنه ملتد؟ يا ملتد مثلا اغفر لي، يا ملتد ارزقني، هل يمكن أن نصف المولى بأنه ملتد أو لا يمكن؟ أفتونا مأجورين، يمكن أو لا يمكن؟
وأخذنا النقائص والضيود والحدود أخرجناها،
إيه نحن عم نقول من حيث وجود المعنى ما في نزاع. التفتوا إلى السؤال، مش عم نحكي عن أنه هذا المعنى موجود في الواجب أو غير موجود، نحن ثبتنا وجوده، ولكن هل يمكن أن نصف الواجب بالملتد؟ والله لا يمكن. الكلام على مستوى شو يا أخوين؟ مش على مستوى وجود المعنى في الواجب، على مستوى وصف الواجب بأنه ملتد. هذا المعنى موجود، هذا مبني على مسألة سابقة، وهي أن أسماء الله أو أوصاف الله هل هي توقيفية أو ليست بتوقيفية؟ شو يعني توقيفية؟ يعني متوقفة، الوصف متوقف على إذن من الشارع. فإذا قلنا بأن توقيفية بعد فينا نوصف أو ما فينا نوصف؟ ما فينا نوصف، تعالى الله عما يصفون. هناك روايات كثيرة تدل على أن الأسماء والأوصاف توقيفية، وإن كان هذا المعنى موجود أو غير موجود؟ موجود، ولكن الكلام وين يا أخوين؟ على مستوى وصف الواجب بهذه الأوصاف التي لم يصف بها نفسه. واضح ومحل الكلام؟ أثبتوا؟ نحن أثبتناه، ولكن الكلام وين؟ إنه هل يصح أن نصف المولى لأنه ملتد أو ليس ملتد؟ نحن الآن أثبتناه.
كلمة واجب الوجوب ليست وصف.
نعم.
كلمة واجب الوجوب غير واردة في النصوص.
إيه، في عندنا مسألة مهمة يا أخوين. هذه المسألة نحن ما منفوت بحث، لأنه ما ذكرها كبحث مستقل، وإنما ذكرها بالتبع، فنحن منقتصر فيها على مقدار ما ذكرها. عندهم بحث إنه إذا ورد وصف وكان هناك وصف يرادفه هل يصح أن نصف واجب الوجود به أو لا يصح؟ واضح. فنحن إذا كان عندنا مثلا عندنا وصف قديم، إذا موجود في الروايات، عندنا وصف أبدي موجود في الروايات، عندنا وصف صرمدي، فإذا وصفناه بوصف مرادف لهذه الأوصاف الثلاثة، أكثر العلماء على أنه يصح أو لا يصح؟ على أنه يصح. وإلا إذا بدنا نقتصر يا إخوان فقط على مورد الوصف الذي ذكر في الروايات، بعد لا يمكن أن نصف الله إلا ببعض الأوصاف. مثلا في الآيات القرآنية في عندنا بأن الله عالم، عندنا بأنه يعلم، بأنه لا عليم، بأنه، ولكن بما أن هذا المعنى هو قريب أو نفس المعنى الموجود في الآيات القرآنية فيصح أن نصفه بأنه إذا بنقتصر على اللفظ واضح، فهنا واجب الوجود. شو واجب الوجود؟ لا بداية له ولا نهاية له، يعني قديم أبدي. نعم،
لم يستحق الوجود من غيره.
أحسن، بهذا المعنى يصح وصفه، ولكن الكلام على أنه إذا لم يكن عندنا لفظ لا هو مرادف للفظ موجود، وين موجود؟ في الروايات أو في الآيات، نحن ابتداء من نوصفه فيه يصح أو لا يصح. عن الإمام الرضا عليه السلام أن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، هذه رواية صريحة واضحة بأن الأوصاف توقيفية أو غير توقيفية، توقيفية. وعنه يعني عن الإمام الرضا عليه السلام فليس لك أن تسميه بما لم يسمي به نفسه، هذا وارد في توحيد الصدوق الباب الثاني. عن الإمام القاضمي عليه السلام إن الله أعلى وأجل وأعظم من أن يبلغ كنهه فصفوه، من أن يبلغ كنهه فصفوه بما وصف به نفسه. وكفوا، هون في أمر وفي نهي، أمر بالشو؟ بأنك ما توصف إلا بما وصف به نفسه، وفي نهي وكفوا عما سوى ذلك. هذا بأصول الكافي في باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه. فإذا هذه الروايات صريحة، طبعا أنا عادة جبنا مادج ولا روايات كثيرة، جبنا مادج من الروايات، هذه روايات صريحة بأن الأسماء والصفات شو يا أخوين، توقيفية أو غير توقيفية؟ توقيفية. فبعد في القنوت ما تقول مثلا يا ملتد اغفر لي، يا ملتد مثلا يسر لي أموري. لذلك قال المسألة الثامنة عشرة في استحالة الألم واللذة عليه تعالى. واضح ومحل الكلام شيخنا؟ واضح ومحل الكلام، مش وجود المعنى، وجود المعنى موجود. قال والألم مطلقا، بسرعة فسروا لي شو يعني الألم مطلقا، يعني سواء مزاجي أو عقلي. واللذة المزاجية. طب اللذة العقلية يظهر من المصنف أنه يقول بأنها موجودة في الواجب تعالى. أقول هذا أيضا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يستلزم نفي اللذة والألم. أي نفي اللذة والألم؟ المزاجيين، لأن وجوب الوجود مجرد فليس مادي، فلا جسم، فلا مزاج له، فلا يتصل باللذة ولا بالألم. واعلم أن اللذة والألم قد يكونان من توابع المزاج، فإن اللذة من توابع اعتدال المزاج، والألم من توابع سوء المزاج، وهذان المعنيان إما يصحان في حق الأجسام. وقد ثبت بوجوب الوجود أنه تعالى يستحيل أن يكون جسما فينتفيان عنه، وقد يعنى بالألم، يقصد إدراك المنافي اللي عبرنا عنه نحن باللذة والألم الشو؟ العقليان أو العلميان، ما شئت فعبر، وباللذة إدراك الملائم. فالألم بهذا المعنى منفي عنه، منفي عن الواجب. ليش منفي عنه؟ لأنه لا مناف له، لأن واجب الوجود لا مناف له، لأن ليش لا مناف له؟ كمله، لأن كل ما عداه ممكن، والممكن خاضع للواجب، والواجب مسيطر ومهيمن على الممكن. وأما اللذة بهذا المعنى فقد اتفق الأوائل على ثبوتها لله تعالى. ما هو دليلهم على ذلك؟ لأنه مدرك لأكمل الموجودات، أعني ذاته، وأكمل الموجودات مدرك لذاته، ونحن أثبتنا بأن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته، فيكون ملتدا به. والمصنف رحمه الله كأنه ارتضى هذا القول، مثل ما شرحنا عبارته للمصنف، لأنه سؤال المصنف قال العلم مطلقا، أما بالنسبة للذ سؤال شو نفى؟ لذ المزاجية، فاللذ العقلية نفيها ولا ما نفيها؟ فيظهر من عبارته بأنه يقول بها، كأنه ارتضى هذا القول.
يكون ملتزم بها يعني
هذا. نعم. هلا فيك تقول ذات وفيك تقول بها وفيك تقول به، يعني ما في فرق. فيكون ملتدا به يعني بالمدرك، واضح شيخنا؟ والمصنف رحمه الله أو للأكمل مثلا، لأكمل الموجودات ما شئت فعبر، يعني سهل ارجع الضمير بعد اللغة العربية مثل المغايطة، فيك مغطى بفكرة ترخيها قد ما بدي، شو ما حكيت بيطلع كلامك صحيح. كأنه قد ارتضى هذا القول، وهو مذهب ابن نوبخت وغيره من المتكلمين. ولكن وين الكلام يا أخوين؟ هذا المعنى موجود وقام على الدلال، إلا أن إطلاق الملتد يعني وصف الواجب بأنه ملتد عليه، إطلاق الملتد عليه يعني على الواجب يستدعي الإذن الشرعي. ليش يستدعي الإذن الشرعي؟ أش لأنه ذكرنا روايات على أن الأسماء والصفات توقيفية. المسألة 19 قلنا من أول البحث عم نقول
نعم. معنى اتداد الواجب كيف ممكن
تتصور؟ نعم.
حقيقة معنى اتداد الواجب.
وقلنا نفس إدراكه لذاته. هو هذا. إنه قلنا معنى الملتد، الملتد العقلي شو؟ إدراك الملائم وإدراك المنافي، نفس الإدراك. نعم.
العلم.
قلنا بالبداية شيخ أنت كنت موجود. انه نحن قربنا الفكره بالانسان، نحن قلنا اني بطرح عليكم اشكال من شانه انه يهدم مذهبك كله الموجود. ادراكك لهذا الاشكال بنيمك الليل ولا بقلقك ولا بتنام انت مرتاح؟ إيه ليش تقلق؟ شو يعني تقلق؟ لانك ادركت شيء منافي.
انا هنا تفاعل،
ايه
يعتبر تفاعل. فإذا قلنا على الله ذاك الله عز وجل
فتحس، ما حدا قال تفاعل، رجعت لشو؟ رجعت للمزاج. من احنا فرقنا، ما رجعت للمزاج، من احنا فرقنا. لذلك بالبداية قلنا نفس إدراك الملائم هو اللذة.
زي
فترة عقلية تصير إدراك وتصير علم. ايه احسن. لذلك قلنا لذة وألم شو؟ عقليان. ألم ولدة عقليين، واضح إن شاء الله. نفس الإدراك لا شيخنا، شيخنا عفوا، نحن فرقنا بين شغلتين، بين وجود هذا المعنى في الواجب وبين وصف الواجب بهذا المعنى. الدليل قام على أنه بهذا المعنى موجود في الواجب، ولكن ليس كل ما هو موجود في الواجب يصح أن تصف الواجب به. هو هذا معنى، هو هذا معنى اللذة. ما قلنا اللذة إدراك، يعني شو عم نفسر اللذة؟ بإدراك الملائم. شيل لذة وحط إدراك، وشيل إدراك وحط لذة، واضح؟ أحسن. ترجع بتكون مصداق من مصادق الإدراك، مثل ما رجعنا البصر إلى صفة من صفات، أو عفوا مصداق من مصادق العلم. قال المسألة 19 في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة في الأعيان. هذه المسألة لعنوانه بيجي سطر ونص حطوا محل العنوان، طبعا مش محروق يعني، حطوا توضيح لهذا العنوان صفات الواجب عين ذاته. قلنا من أول ما شرعنا عم نقول بالعينية والعينية والعينية والعينية، هذا بحسب المرتكز. الآن ما نثبت العينية، واضح؟ نقول بالنسبة إلى الذات والصفات يوجد خمسة أقوال. القول الأول هو قول الأشاعرة. أشاعرة طبعا تقدم معنا مرارا، كل الأقوال المذكورة تقدمت معنا بالتفصيل، ولكن ما نعيد ذكرها لأن البحث مهم. الأشاعرة ذهبوا واحد إلى أن الصفات عبارة عن معاني موجودة يعني متحققة في الخارج. اثنين، أن الواجب يتصف بهذه المعاني. ثلاثة، أن هذه المعاني قديمة أو حادثة؟ قديمة أو حادثة؟ قديمة. أربعة، أن هذه المعاني متعددة وليست عين الذات، يعني بعبارة مختصرة أن هذه المعاني متعددة وهي زائدة ومغايرة للذات. الذات غير هذه المعاني، كما أنه يوجد اختلاف بين هذه المعاني، يوجد اختلاف بين هذه المعاني وبين الذات. هذا معنى أن الصفات زائدة على الذات. أربعة، أنه ينتزع من هذه المعاني مفاهيم انتزاعية، ينتزع من القدرة القادرية ومن من الحياة الحية وما إلى ذلك. نحن وين مشكلتنا يا أخوين مع الأشاعرة؟ وين مشكلتنا؟ أحسن، بأنها صفة زائدة على الذات. نسأل أولا، ما هو دليل الأشاعرة على أن صفاته تعالى زائدة على الذات؟ دليل شوي دقائق يا أخوين. عندما نقول خلينا نمثل على الإنسان أفضل، نقول زيد زيد عالم، زيد قادر، زيد حي. كم عندنا محمول هنا يا أخوين؟ عندنا ثلاث محمولات. هذا العالم لشو ينحل؟ ذات ثبت لها العلم، مش هيك؟ قادر كمان ذات ثبت لها القدرة. ثلاثة، حي ذات ثبتت لها الحياة. هذا شو نستفيد من المحمول؟ نستفيد واحد أن الذات غير العلم، لأنه شو عم نقول؟ الذات منتصفة من العلم، فالذات غير العلم والعلم غير الذات، وبعبارة ثانية أن كل مشتق يتألف من جزئين. واضح؟ بس تقول جزئين يعني عندك تعدد ولا عندك وحدة؟ عندك تعدد. شنو هذين الجزئيين؟ الذات ومبدأ الاشتقاق. شو مبدأ الاشتقاق؟ يعني العلم، القدرة، الحياة. فإذا أولا أن الذات غير العلم، وثانيا أن العلم غير القدرة وغير الحياة، والقدرة غير العلم، وغير الحياة، والحياة غير القدرة وغير العلم. وإلا شو كان عندنا؟ كان عندنا محمول واحد. كم عندنا الآن محمول؟ عندنا ثلاثة. فتعدد المحمولات يكشف عن تعدد المبادئ. إلى حد الآن ما في عندنا مشكلة. نحن ومين؟ بقى عندنا مشكلة احنا والأشاعرة، وين المشكلة؟ فعندما قلنا زيد عالم، فعندنا قاعدة بأنه يشترط في تحقق المشتق أن يكون المبدأ موجود بالذات. شو المشتق يا أخوين؟ عالم. لشو بنحل المشتق؟ لذات ثبت لها العلم. حتى يصدق المشتق يعني المحمول على الموضوع يشترط أن يكون المبدأ موجود في الموضوع. إذا زيد، إذا العلم مش موجود في زيد، في توصف زيد بأنه عالم. إذا الحياة مش موجودة في زيد، في توصف بأنه حي. واضح؟ طيب. العلم غير الذات، صح؟ مش هذا اللي ثبتناه بالأول؟ ويشترط أن يكون المبدأ موجود في زيد، فمعنى ذلك أن زيد غير المبدأ. وإلا لو كان زيد عين المبدأ لما احتجنا في الاشتقاق إلى شو؟ إلى المبدأ. لكن انتزعنا دغري عالم من الذات. واضح؟ بما أن المشتق لن انتزعناه يا أخوين، استزعناه من المبدأ اللي هو العلم الموجود في ذلك. فمعنى ذلك أن المبدأ هو عين الذات أو مغاير للذات؟ هو مغاير للذات، وإلا لو كان عينها لكنا انتزعنا عالم من نفس الذات ولما احتجنا إلى مبدأ لأجل انتزاع عالم. واضح؟ فإذا قلنا زيد عالم، فنحن كيف اشتقينا عالم؟ اشتقيناها من مبدأ. هذا المبدأ وين موجود؟ موجود في زيد، فيكون زيد عبارة عن ذات زائد علم. ثم نأتي إلى زيد قادر، كذلك نقول القدرة وين يشترط أن تكون؟
زيد.
تكون في الذات، في زيد. فشو بشرط زيد؟ ذات زيد زائد علم زائد شو؟
قدرة.
زيد حي كذلك، بما أنه اشتقينا مشتق اسمه حي، فلا بد أن يكون المبدأ والموجود في الذات. فيصبح عندنا ذات زائد علم زائد قدرة زائد حياة. هذه أمر واحد ولا أمور أربعة؟ أمور أربعة. فإذا الذات الصفات زائدة على الذات والصفات متعددة، فكم موجود بيكون عندك في الخارج؟ يكون عندك موجودات متعددة بتعدد الصفات. واضح دليله والله غير واضح؟ دليله واضح؟ والمنحصر دليله يا أخوين بأنه لا يصدق المشتق ويحمل على الذات إلا إذا كان هذا المشتق موجود، موجود في الذات. وإلا كيف أنت وصف الزيد بأنه عالم؟ إذا ما في عالم موجود فيه فيك توصفه بأنه عالم؟ واضح إن شاء الله؟ طيب الجواب عنه واضح، تقدم معكم جواب عنه بكلمتين. تقدم معكم في بداية الحكمة بأن الحمل ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، حمل بالضميمة وحمل بالصميمة. شو الفرق بين الحمل بالضميمة والحمل بالصميمة؟ نعم التفت. تقول الحائط أبيض، وتقول الوجود موجود. شو الفرق بين هذا الحمل هذا الحمل؟ واضح. وشو الفرق بين شو الفرق بين
هو هو ده.
نعم
ثاني هو بلاك تبعي.
نقول الحائط أبيض، الحائط أبيض. هنا يصح حمل الأبيض على الحائط بضميمة شيء ليس من ذات الحائط وإنما هو خارج عن ذات الحائط. شو هو؟ هو البياض. البياض هو ذات الحائط أو غيره. فإذا هذا ما نسميه بالضميمة. أما الوجود موجود يحتاج إلى ضميمة شيء خارج عن الوجود. والله ننتزع المبدأ من نفس الموضوع، من ذات الموضوع. ننتزع المبدأ من ذات الموضوع. واضح؟ فإذا قلنا الله تعالى عالم، حمل بالصميم انت زعل العلم من ذات الله. هذا احتمال، مش عم نقول انه اكيد انت زعل، انه بعد ما ذكرنا دليل على العينية. هذا احتمال موجود ولا غير موجود؟ موجود. ولا شو هو بكتم في احد اقسام الحمل؟ انت بس تقول عندك حمل بالضميمة وحمل بالصميمة، يعني يحتمل ان يكون الحمل بالضميمة ويحتمل ان يكون الحمل بالصميمة. واذا ترى الاحتمال بطل الاستدلال واضح، ما حدا يشكل ورد انه من قال انه الحمل بالصميمة. مش عم نقول نحن الحمل، مش عم نأكد ونثبت ان الحمل، عم نقول احتمال. وإذا ترى الاحتمال بطل الاستدلال. واضح إن شاء الله. فإذا مبنى الأشاعرة شو؟ تبخر. شو يعني تبخر؟ يعني باح. واضح. القول الثاني، القول الثاني إن القرامية، القرامية كانوا بدي نفس نظرية الأشاعرة، لكن شو قالوا؟ قالوا هذه المعاني حادثة، هذه الصفات حادثة. ليش ذهبوا إلى هذا القول؟ شافوا ما طرأ على الأشاعرة من إشكالات. شن الإشكالات؟ أهم إشكال تعدد القدماء. قالوا نحن ليش ما نورد حالنا؟ بتمونا بالكفر، بفصلونا راسنا عن جسمنا. فذهبوا إلى أنها حادثة. الجواب عليهم رجعوا له شو؟ المسألة السادسة عشر كلها كانت جواب على مين؟ على ما؟ على الكرامية اللي بيقولوا بأن الصفات حادثة. نحن عليكم السلام، نحن كم إشكال أشكلنا عليهم أو كم دليل ذكرنا على أنها ليست حادثة؟ ثلاث أدلة. جعلنا هناك تذكروا هذه الأدلة. واضح؟ طيب، القول الثالث هو قول المعتزلة. أحسن شيء قول المعتزلة يا أخوي، أحسن شيء قول المعتزلة. معتزلة وقعوا بالنارين مثل الجزدين، وقعت بالنارين، نار المقاومة ونار الاحتلال كما يقول صفير. شكري هون لعنة الله عليه، عم تسجله صفير واحد بأميركا اسمه. أحسن شيء مولانا نظرية المعتزلة. المعتزلة وقعوا بالنارين، من جهة شافوا أن القرآن الكريم والأحاديث النبوية تصف بأن الله سبحانه وتعالى عالم قادر حي، فبعد ما فيهم يقولوا أن الله لا يوصف بأنه عالم. ومن جهة تانية قالوا إذا من نقول بأن هذه الصفات هي صفات حقيقية واقعية موجودة في الخارج، فشو من نوقع؟ من نوقع بتعدد القدماء كما وقعوا فيها مين؟ الأشاعرة. قالوا النقطة رأس الغاط، منقول أصلا فيش عنا شيء اسمه صفات. الله عالم من دون علم، حلو. الله قادر من دون قدرة. هذه النظرية اللي يعبر عنها بشوي أخوين بالنيابة الذات عن الصفات. مش أنتوا بتجيبوا الصفة لتثبت العلم، نحن منثبتها من دون واسطة. الله عالم من دون علم، قادر من دون، عندهم دليل على ذلك؟ ما عندهم دليل، وإنما ذهبوا إلى هذه النظرية لأن الذهاب إلى أنها صفات حقيقية كما فعل الأشاعرة بيقع بتعدد القدماء. واضح إن شاء الله. هذه هي القول الثالث. القول الرابع هو قول أبي هاشم الجبائي. بعدكم متذكرينه؟
ما طبحنا على نيابة الذات عن الصفات.
ما قلنا
نيابة
أنه الصفة عدت. أنت ليش بتجيب صفة عالم حتى تثبت بأن الله له صفة العلم؟ مش هيك؟ نحن منثبتها من خلال الذات من دون ما نحتاج إلى صفة. يعني ما تفعله الصفة تفعله الذات، فتنوب الذات عن الصفة. الله عالم بذاته من دون صفة العلم. الله حي بذاته من دون صفة الحياة، وهكذا.
موجودة في ذاته أو
غير موجودة؟ ما في شيء عندهم اسمه، ما في صفات أصلا، ما عندهم صفات. وإنما الثمرة المرجوة من الصفات شو هي؟ حتى توصف الله بأنه عالم، حتى توصف الله بأنه حي. عمول هذا الدور اللي بتقوم فيه الصفات، من بتقوم فيه؟ بتقوم فيه الذات. فتقوم الذات مقام. كيف أنت بتقول لواحد بتاكل عنب والله بتقتل الناطور؟ أنت بهمك تثبت وجود صفات أو همك توصف الله بأنه عالم؟ هو توصف الله بأنه عالم، سواء كان موصف بصفة أو غير موصف، بالنهاية عالم أو غير عالم، يقول لك عالم، ولكن بدون صفة العالم. عالم بذاته، عالم بذاته، حي بذاته، قادر بذاته. فبعد في صفات ولا ما في صفات؟ ما في ولا صفة. واضح. ولذلك هذا القول يعني أبسط ما يرد عليه بأنه منكر أصلا لكل الصفات. بعد فيك توصف الله بأنه عالم؟ ما فيك توصف الله بأنه عالم، لأنه معنى عالم أنه ذات ثبتت لها صفة العلم. هي المسألة مش مسألة خربطة حكي بتقول إنه عالم ولكنه من دون علم. من إجا عندك عالم؟ ما يفهم من الذات غير ما يفهم من عالم، ما يفهم من عالم غير ما يفهم من قادر. فكيف أنت بدك تنتزع كل هذه المفاهيم من شيء واحد، من زاوية واحدة؟ واضح إن شاء الله. طيب القول الثالث الرابع هو قول أبي هاشم الجبائي. بعدكم من ذكرين إحنا حكينا عنه تفصيلا، ها؟ هو القائل بأنه أصلا ما في عندنا صفات، أيضا لدعاه إلى هذا القول أيضا وقع بالنارين، أنه أيضا هو من المعتزلة، ولكن خالف المعتزلة، فكر حاله أنه صنع البارود، يعني إيش جاء بنظرية مصيبة للواقع 100%. قال من جهة الله سبحانه وتعالى يتصف بأنه عالم، ومن جهة إذا قلنا بأنها صفات حقيقية ماذا نوقع؟ بنفس المشكلة وقعوا فيها الأشاعرة. فنحن منقول أنه يتصف بمش بصفات، نسميها الحالات، يتصف بحالات. طب هذه الحالات موجودة؟ بيقول لك لا. معدومة؟ بيقول لك لا. هذه الحالات لا موجودة ولا معدومة. جيب لي بعض عاقل يفهم شو يعني شغلة لا موجودة ولا معدومة. إذا جبت طفل عرفت كيف، قلت له أنت قاعد ومش قاعد، عرفت كيف؟ إذا كان في بإيد وشي شغلة بيضربك فيها، هو طفل، عرفت كيف؟ بتقول له أنت قاعد ومش قاعد، يعني عم ترفع له شو؟ عم ترفع له النقيضين. فإني عم يقوله لأنه وقعوا بهذه المشكلة وابتعدوا عن مذهب أهل البيت، بده يطلع معهم هك نظريات مخربطة. واضح. النظرية الخامسة اللي هي النظرية الصحيحة أصلا لا تحتاج لا آية ولا رواية، مع أنه في آيات وروايات عليها. التفتوا يا أخوي، نقول بأنه واحد لا شك ولا ريب بأن الصفات لها وجود ولها حقيقة، وهذه الصفات متعددة ومختلفة عن الذات مثل ما قالوا الأشاعرة. ولكن وين المشكلة؟ وين الاختلاف بينه وبين الأشاعرة؟ نحن نقول بأن هذا التعدد وهذا الاختلاف، التعدد والاختلاف بين شو هم بين الصفات والذات وهم بين الصفات أنفسها، هذا التعدد على مستوى المفهوم فقط. أما على مستوى الخارج فعندنا ذات واحدة، هم هي ذات وهم هي كلها وجود، وهم هي كلها علم، وهم هي كلها قدرة، وهم هي كلها حياة. فعلى مستوى الوجود فعندنا تعدد ومغاير، والله ما عندنا. لما منقول بالعينية، وما محل الكلام بالعينية والموضع الافتراق بينه وبين الأشاعرة؟ على مستوى الخارج وليس على مستوى المفهوم. الأشاعرة شو قالوا؟ قالوا في الخارج يوجد تعدد، نحن نقول في الخارج لا يوجد إلا شيء واحد. هذا الشيء الواحد كله وجود، كله ذات، كله علم، كله كله كله. واضح. وهذه نظرية واضحة مثل عين الشمس، كما أنها متحققة في الذات والصفات، أيضا متحققة في اللغة العربية، بتساعد عليها اللغة العربية، لأنه قد تجيب ألف مفهوم مصداق بالخارج واحد، لا يشترط بأنه إذا تعددت المفاهيم تتعدد المصداق. بدي أسألك سؤال، لو أخذنا إنسان وناطق وضاحك كم مفهوم عندنا؟ ثلاث مفاهيم، متغيرات ولا غير متغيرات؟ واضح بأنه متغير، لكن على مستوى المصداق متعددين ولا واحد؟ واحد، وهو أفراد الإنسان، واضح؟ فزايد جيب زايد هم ينطبق عليه إنسان وهم ينطبق عليه ضاحك وهم ينطبق عليه ناطق. فإذا العقل بيساعد عليها، شو يعني العقل بيساعد عليها؟ بعد كل الإشكالات التي طرأت على حنفوش وفرقوش وخنفوش، هذه النظريات أصلا ما بهمني أني أعرف من هني هون، بهمني لا تنظر إلى من قال بل انظر إلى ما قيل، واضح؟ فهذه بيساعد عليها العقل وبيساعد عليها اللغة وبيساعد عليها القرآن الكريم ورواية أهل البيت. التفت. أما القرآن الكريم قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، لو قلنا أن الله سبحانه وتعالى وين، ما عادش حدا يحكيني بالمفهوم، كنا في تعدد وتغير على مستوى المفهوم. لو قلنا أن الله في الخارج ذات ثبت له العلم، فوق كل ذي علم، شو يعني ذي علم؟ يعني ذات لها علم، ثبت لها العلم، يعني كم شيء عندنا في الخارج فيكون فوقه عليم. واضح الدليل ولا غير واضح؟ الله ماذا يقول؟ فوق كل ذي علم عليم. بناء على نظرية الإمامية بالخارج فيش عندنا ذي علم وعلم، عندنا شيء واحد. أما على نظرية الأشاعرة شو عندنا؟ عندنا ذي علم يعني الذات، وعندنا علم فيكون فوقه عليم، فيكون هناك من أعلم منه. واضح إن شاء الله؟ هذه آية واضحة، طبعا آية مش عم نستدل بالآية، عم نستدل بشو؟ إن هذه الآية ترشد إلى حكم العقل. إذا قلنا أنه في الخارج يوجد ذي علم ويوجد علم، فيكون بالخارج شو عندنا؟ عندنا اثنين، فيكون فوقه شو؟ عليم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى ذات ثبت لها العلم يعني شيئين، فيكون فوقه عليم، مع أن الله فوقه عليم أو ليس فوقه عليم؟ ليس فوقه عليم.
في الآية المقصود منها الممكن يعني العلماء ولا لا؟
مطلق مطلق عمول فوق كل ذي علم، كل ما كان ذي علم ففوقه عليم. فالله إذا كان ذي علم فيكون فوقه عليم، تشمل الآية ولا ما تشمله؟ تشمل الآية. فلا بد أن تقول بأنه على مستوى الخارج كما تقول الإمامية، ما في عندنا علم ذي علم، عندنا شيء واحد، هم هو ذات وهم هو علم، واضح. أما الروايات بسم الله
تعالى ما تسمح لهم عنهم، هو يقول لك هذه الآية تقصد ذي علم يعني كل واحد من الناس،
قصدي هذه من الناس، هذه من جيبتهم الآية، شو عم تعطي؟ عم تعطي قاضي كلية، قل من كان ذي علم ففوقه عليم. فمنيجي نحن لله سبحانه وتعالى، هو ذات لها علم أو ذات هي ذات وعلم وقدرة وكذا؟ إن كل الذات لها علم ففوقها عليم، مع أن الله ليس فوقه عليم. واضحة شيخنا؟ ما بده يعني كتير. أما الروايات، أولا عن أمير المؤمنين، هذه رواية ذكرناها في نهج البلاغة، ذكرناها مرارا وتكرارا. أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه بشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. شو يعني نفي الصفات عنه؟ مطلق الصفات، الصفات الزائدة، المعاني اللي ذكروها الأشاعرة، لأن الصفة غير الموصوف والموصوف غير الصفة. فهذا لو قلنا على مستوى الخارج بأن الصفة موجودة والموصوف غير والموصوف أيضا موجود، فيلزم شو يا إخوة؟ يلزم التعدد، تعدد القدماء. روى الكليني في باب الصفات الذات عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام: لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور. شلهت الصفات حد القدرة والمبصر والبصر والسمع كله هي شو؟ عبارة عن شو؟ عن ذاته. فيثبت المطلوب أو لا يثبت المطلوب؟ يثبت المطلوب. البصر ذاته، السمع ذاته، العلم ذاته، واضح؟ فهذه الأمور كلها شو؟ عبارة عن الذات. هو هذا اللي من ثبت علية الصفات للذات على مستوى الخارجي والمصدر. روى الكليني أيضا في نفس الباب عن الباقر عليه السلام، الرواية الأولى عن الإمام الصادق الآن عن الباقر، قال: جعلت في ذاك يزعم قوم من العراق أنه يسمع بغير الذي يبصر ويبصر بغير الذي يسمع. لو كانت الصفات متعددة وهي غير الذات لكان بشو يسمع؟ يسمع بسمع، مش يسمع ببصر أو يسمع ويبصر بشيء واحد. شو أجاب الإمام؟ التفتوا: يزعم قوم من العراق أنه يسمع بغير الذي يبصر ويبصر بغير الذي يسمع. قال أبو بصير: فقال الإمام: كذبوا ولحدوا وشبهوا. أولا كذبين، ملحدين، مشبهين. شو يعني مشبهين؟ يعني شبهوا الخالق بالمخلوق. تعالى الله عن ذلك، إنه سميع بصير، إنه سميع بصير، يسمع بما يبصر ويسمر بما يسمع. فإذا شو بدل؟ بدل على تعدد في الخارج ولا على الوحدة؟ ولا لو كان تعدد لكان يسمع بالسمع ويبصر بالبصر، واضحة. روى الصدوق في الباب العاشر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن الله علم لا جهل فيه. بشو وصف الله؟ بالعلم. ومتى يصح أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالعلم؟ إذا كان كله علم، مش إذا كان ذات له علم. حياة لا موت فيه، نور لا ظلمة فيه. فهو كله ذات، كله حياة، كله علم، كله نور، كله كله إلى آخره. عن الإمام القاضم عليه السلام: لا يفرض العلم من الله ولا يبان الله من العلم. شو يعني لا يفرض؟ يعني لا يتغاير. هذه معنى لا يفرض، لا يفرض يعني لا يتغاير. لا يفرض العلم من الله ولا يباين الله ولا يبان الله منه، وليس بين الله وبين علمه حد. شو يعني ليس بحد؟ لأنه بس تقول حد يعني صار متغايرا، بس في الحد يعني صار متغايرا، والله واحد واحد. وأيضا واضحة رواية الأخيرة الصريحة الواضحة أيضا، هي رواية عن الإمام الرضا. روى الصدوق في الباب الحادي عشر من التوحيد عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لم يزل الله تبارك وتعالى عليما قادرا حيا قديما سميعا بصيرا. هي الصفات الذاتية كلها. فقلت له: التفت يا ابن رسول الله، إن قوما يقولون أنه عز وجل لم يزل عالما بشو؟ بعلم، قادرا بقدرة. إذا على مستوى شو يا أخوين؟ على مستوى الخارج. وحيا بحياة، وقديما بقدم، وسميعا بسمع، ومبصرا ببصر. فقال عليه السلام: من قال ذلك ودان به فقد اتخذ مع الله آلهة. لنحن عبرنا عنها بشو يا أخوين؟ شو عبرنا عنها؟ بتعدد القدماء، الإشكال اللي أشكلناه على الأشاعرة. من قال ذلك ودان به فقد اتخذ مع الله آلهة. يعني شو بصير عندنا بالخارج؟ دان وعلم وقدرة وبصر ومش عارف شو ومش عارف شو، وكلها قديمة أو ليست كلها قديمة، فتكون كلها آلهة. بصير عندنا إله الحب وإله مش عارف شو الحرب. فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى وليس من ولايتنا على شيء. أكيد بس الواحد ينحرف عن ولاية أهل البيت شو بده يطلع عنده؟ بده يطلع عنده مذاهب مخربطة، وبس يكون عنده مذاهب مخربطة شو بتثبت؟ لأنه منحرف عن مذهب أهل البيت، حتى لو كانت عمامته على وسع الستر، وحتى لو كان سيد، وحتى لو كان عم يدرس خارج في مدينة قم المقدسة، وحتى لو كان يا مولانا هذا الشخص عم يحضر عنده علماء وطلاب، وحتى لو كانوا كل الشيعة ليعتبروا مولانا من طلاب الجامعة والمساجد لفين حواليه، أصلا ما بيعادل صفر عن الشميل، لأنه نحن المقياس والميزان عندنا شو هو؟ قديش قريب من تعاليم أهل البيت فمنجله ومنحترمه، وقديش بعيد عن تعاليم أهل البيت ما بيسوى عنا قشر بصلي. عرفت كيف؟ قال فقال عليه السلام من قال ذلك ودنا به فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى. هذه لازم تتسجل. أما صفير لا أز صفير بالشيس. وليس من ولايتنا على شيء. ثم قال عليه السلام لم يزل الله عز وجل عليما قادرا حيا قديما سميعا لذاته. لذاته مش سميعا بسمع وبصيرا ببصر. تعالى الله عما يقول المشركون والمشبهون علوا كبيرا. اوه ما عاش فينا نطبل العبارة.
نطبل العبارة
عنكم دارس هلا شيء ما نديقتن فيها، هو صار المطلب كله واضح تقروها. الحمد لله رب العالمين.
في مفسر الآية وفقا كل ذي علم